إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لنقف معا على طرف من دقتهم المتناهية في نقد الروايات أسانيد ومتونا. وهذا الذي نتناوله في هذه الحلقات هو الغرض منه أن يقف المشاهد الكريم على طرف من هذه الجهود التي بذلها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لتنقية السنة وتمييز ما صح منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح، إنما هو من أخطاء الرواة أو من كذبهم أو كذب بعضهم. وتطرقنا في اللقاء الماضي إلى طرف من نقد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى للأسانيد، لنقف من خلال ذلك على أن المحدثين رحمة الله تعالى عليهم عندما يقولون هذا إسناد صحيح أو إسناد غير صحيح، لا يكتفون فقط من حال الراوي كما قد يتوهم الكثير، وكما قد يوهم ذلك بعض أعداء السنة ويصورون للناس أن المحدثين لا فقه عندهم ولا معرفة، وإنما يقبلون من الثقة كل شيء كما أنهم لا يقبلون من الضعفاء أي شيء. هذا غير صحيح عن علماء الحديث، إنما علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لهم نقد خاص ودقة متناهية في نقد الأسانيد والمتون على نحو ما بيناه في لقاءات سابقة، وعلى نحو ما سنبينه أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. ذكرنا في اللقاء الماضي طرفا من نقد الأسانيد مما يتعلق بالأسانيد التي تضمنت معاني تخالف الوقائع التاريخية، لا يمكن أن تكون مقبولة، كأن يأتي الراوي فيصرح بالسماع من شيخ ويكون التاريخ يأبى ذلك، كأن يكون الشيخ مات أو توفي قبل أن يولد ذلك الراوي، فهذا لا يمكن أن يقع، فهذا لابد أنه وقع خطأ، سواء من الراوي الذي ادعى ذلك أو الراوي عنه الذي ادعى أن ذلك الراوي ادعى ذلك. وبينا طرفا من ذلك في اللقاء الماضي. إذن الوقائع التاريخية يستعان بها على نقد الأحاديث، وأن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لا يقبلون من الثقة كل شيء حتى يعرضوه على المعلومات التاريخية التي حصلوها من خلال نقد الروايات. هذا جانب، لكننا سنتناول اليوم جانبا أكثر دقة من الجانب الأول. نحن اليوم لن نتناول الأخطاء في رواية هذا الراوي عن شيخ ويتبين من خلال التاريخ عدم إمكانية سماع هذا الراوي من ذلك الشيخ. هذا كما أشرنا في اللقاء الماضي يعتبر سهلا، أمرا سهلا ليس مستصعبا. لماذا؟ لأننا بمعرفة تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة يتبين ذلك. لكن أريد منك أن تقف معي على هذه الدقة المتناهية لعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، عندما تعلم أن علماء الحديث أحيانا يكون الراوي معلوم أنه سمع من الشيخ، عندهم يثبتون ذلك ويقرون به ويصرحون به، بل ويصححون جملة من أحاديث ذلك الراوي عن هذا الشيخ، ثم يأتوا إلى حديث بعينه فيقولون هو لم يسمعه من هذا الشيخ، هذا الحديث بخصوصه لمعلومات معينة، هذه المعلومات نتج عنها أن هذا الحديث روايته عن هذا الشيخ بخصوصه خطأ، وأن الراوي أخطأ حيث رواه عن هذا الشيخ، وأنه لم يسمعه من ذلك الشيخ، إنما ربما يكون سمعه من شيخ آخر عن هذا الشيخ، فأسقط الشيخ بينه وبين أسقط الراوي بينه وبين شيخه وارتقى بالحديث إلى هذا الشيخ الذي سماه في الإسناد. إذن نحن بين يدي نقد في غاية الدقة. لماذا هو في غاية الدقة؟ لأن التاريخ يثبت بأن هذا الراوي سامع من هذا الشيخ، وأنه جالسه والتقى به وأخذ عنه جملة من الأحاديث، وصحح الأئمة أحاديث كثيرة يرويها ذلك الراوي عن هذا الشيخ، ولكنهم مع ذلك يأتون إلى حديث بعينه ويقولون هذا خطأ لم يسمعه ذلك الراوي من هذا الشيخ. إذن نحن في حاجة إلى ماذا؟ نحن في حاجة إلى معلومات خاصة بهذا الحديث بعينه حتى يتم نقد هذا الحديث بعينه على وجه صحيح. فلا تنفعنا المعلومات العامة حينئذ، لا ينفعنا تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، فالمعاصرة بل واللقاء بل والسماع متحقق. نحن الآن في حاجة إلى نقد خاص، وهو ما يسمى عند كثير من الباحثين بالنقد الخفي، خفي جدا لا يدركه إلا أمثال هؤلاء الأئمة الكبار عليهم رحمة الله تعالى. سنتناول بعض الأمثلة على ذلك لنعرف كيف كان علماء الحديث في غاية الدقة في نقد مثل ذلك. من ذلك مثلا عندنا راوي اسمه عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة كان من فقهاء مصر وهو من أتباع التابعين، وكانت له أخطاء، كانت له أخطاء، العلماء وقفوا له على جملة من الأخطاء، وتبين للعلماء أن هذا الراوي كانت عنده كتب يعتمد عليها في رواية الحديث ثم احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فيخطئ. كل ذلك كان يعرفه علماء الحديث كما قلنا في لقاءات سابقة، حصيلة تاريخية، قاعدة بيانات تاريخية يبنى عليها النقد الحديثي. كما قلنا يعرفون كل شيء عن الراوي، عن حياته وعن ولادته وعن وفاته وعن كل أخبار حياته، بل ربما يعرفون عنه أكثر مما يعلم هو عن نفسه. فعبد الله بن لهيعة كما قلنا هو رجل صدوق، ولكنه كما قلنا كانت عنده كتب يعتمد عليها في الرواية، فلما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فيخطئ، ثم صار بعد ذلك يحدث بأحاديث أو بجملة من الأحاديث عن عمرو بن شعيب بأسانيد متعددة ومتون أخرى متعددة، وكان في هذه الأحاديث يقول سمعت عمرو بن شعيب، سمعت عمرو بن شعيب. فهنا وقف العلماء وقفة الناقدين ولم يقبلوا ذلك من عبد الله بن لهيعة رغم أنه يقول سمعت، وصرحوا بأنه لم يسمع. منهم أبو حاتم الرازي رحمه الله صرح بأنه لم يسمع من عمرو بن شعيب، والإمام أبو داود قال سمع بعض الأحاديث القليلة نحو 4 أحاديث، إلا أن أكثر ما يرويها عن عمرو بن شعيب ليس له فيه سماع. فهم يعرفون الأحاديث التي سمعها والأحاديث التي لم يسمعها رغم أنه يروي عن شيخ واحد، ولكن عبد الله بن لهيعة نفسه كان يصر على أنه سمع. لماذا هو يصر؟ هو معذور، هو يتوهم ذلك ويظنه صوابا، وكما قلنا إنه لم يكن حافظا إنما كان عنده كتاب يرجع إليه، فلما فقد الكتاب صار يعتمد على حفظه فيخطئ. فلربما ظن هو أن عمرو بن شعيب سمع منه في يوم من الأيام، والعلماء يقولون له أنت لم تسمع إنما تأخذ عن عمرو بن شعيب عن أحاديث عمرو بن شعيب بواسطة رجال آخرين. طيب ابن لهيعة نفسه يصر بأنه سمع، حتى إنه ورد أن الإمام عبد الله ابن وهب رحمه الله تعالى فقيه مصر المعروف كان ينكر على ابن لهيعة ذلك، فلما بلغ ابن لهيعة قال له قائل إن ابن وهب ينكر سماعك من عمرو بن شعيب، يقول متى سمع ابن لهيعة هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب؟ فقال ابن لهيعة وما يدري ابن وهب، وما يدري ابن وهب، لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن يولد. ومع ذلك العلماء يحملون ذلك على خطئه وتوهمه ولا يقبلون مثل ذلك منه، وقالوا إن هذه الأحاديث التي يرويها عبد الله ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب والتي لم يسمعها منه إنما أخذها عن بعض الكذابين أو المتروكين كإسحاق ابن أبي فروة والمثنى ابن الصباح، وهؤلاء رواه ضعفاء جدا عن ابن لهيعة، فصار بعد ذلك يحدث بها عن عمرو بن شعيب، فصار بعد ذلك يحدث بها عن عمرو بن شعيب مباشرة، ويسقط الضعفاء الذين بينه وبين عمرو بن شعيب. انظر هذا النقد الخفي، كيف عرف العلماء ذلك؟ عرف العلماء ذلك بهذا النقد المتناهي الذي لا يدركه إلا أمثال هؤلاء العلماء النقاد. قتيبة ابن سعيد رحمه الله رضي عنه، وهو من الأئمة الثقات المعروفين، وهو من العلماء الحفاظ الثقات الذين اعتمد عليهم البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم، وروى له الأئمة جميعا واحتجوا به، وهو يروي كثيرا عن الليث بن سعد، يروي كثيرا عن الليث بن سعد فقيه أهل مصر المعروف، وهو يكثر من الرواية عنه، والعلماء يصححون له أحاديثه التي يرويها عن الليث بن سعد وعن غير الليث بن سعد أيضا، ولا يردون ذلك بشيء من الأشياء إلا حديثا واحدا، وهو حديث يرويه عن الليث بن سعد بإسناده في جمع التقديم. وهذا الحديث وقف عنده الأئمة كثيرا وأنكروه على قتيبة نقدا شديدا وإنكارا شديدا، ولم يقبلوه منهم مع أن قتيبة ثقة والليث ثقة، فلماذا لم يقبل الأئمة ذلك من الليث من قتيبة ابن سعيد؟ لماذا؟ وهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى الذي احتج بقتيبة ابن سعيد في كتابه الصحيح هو من جملة العلماء الذين أنكروا على قتيبة هذا الحديث المعين. الشاهد من هذا كله أن علماء الحديث لا يقبلون من الراوي كل شيء ولا كل ما يدعيه، وإنما يقبلون من حديثه ما ترجح لديهم أنه أصاب فيه ولم يخطئ، وإلا فها هو البخاري يقبل من قتيبة أحاديث كثيرة يرويها عن الليث ثم لا يقبل منه ذلك الحديث، ليس البخاري فقط بل وأحمد ابن حنبل وابن معين وغيرهما من أهل العلم. لماذا؟ لأنه أخطأ فيه. وقد بين الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وجه الخطأ في ذلك. ماذا فعل؟ ذهب إلى قتيبة بن سعيد وسأله وقال له: مع من كنت عند الليث بن سعد عندما حدثكم بهذا الحديث؟ مع من كنت عند الليث بن سعد عندما حدثكم بهذا الحديث؟ قال: كان معنا خالد المدائني. وخالد المدائني هذا رجل كذاب. فماذا قال البخاري؟ نعم، قال البخاري: خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. كان من شأنه أن يدخل الأحاديث على الشيوخ فيرويها الشيوخ اغترارا ظنا منهم أنها من جملة أحاديثهم. كأن البخاري رأى أن مصدر الخلل في هذا الحديث هو من خالد المدائني. يا أخي الكريم، أنت حينما تنظر في هذا الإسناد لا تجد ذكرا لخالد المدائني، فقتيبة يرويه عن الليث، أين خالد المدائني؟ هذا ما نسميه بالنقد الخفي، يعني أن العلماء يعرفون أن الحديث مخرجه عن هذا الكذاب خالد المدائني، وإن لم يذكر في الإسناد، وإن لم يذكر في الإسناد. فمن يستطيع أن يصل إلى هذا النقد الدقيق في غاية الدقة كمثل ما وصل إليه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى؟ وهؤلاء الذين يزعمون أن المحدثين يقبلون من الراوي كل شيء، فليقفوا على مثل هذه المواقف وعلى مثل هذا النقد، وليأتون بمثله إن كانوا يستطيعون. أيضا حديث يرويه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي المعروف، وهو صدوق حسن الحديث لكنه أحيانا يخطئ أيضا، ويروي عن الزهري، وهو ليس من حفاظ حديث الزهري بل من الذين يخطئون إذا ما روى عن الزهري. حدث عن الزهري بحديث عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ركعتان بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. ركعتان بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. نحن إذا ما نظرنا في هذا الإسناد نظرة سطحية سننفصل إلى أن الحديث حسن مقبول، ولكن علماء الحديث كان عندهم نقد آخر، يعرفون النقد الخفي ويعرفون مخرج الحديث حتى وإن لم يذكر في الإسناد ما يفيد ذلك. الإمام أبو زرعة ممن له اليد الطولة في إبراز هذا الحديث وعلته وبيان وجه الخطأ فيه. ماذا قال الإمام أبو زرعة عليه رحمة الله تعالى؟ قال إن محمد بن إسحاق لما كان في العراق، لما كان في العراق أو في طريقه من الري إلى العراق، قابل في الطريق رجل اسمه معاوية ابن يحيى الصدفي. ومعاوية بن يحيى الصدفي هذا متروك الحديث كذاب، كذبه بعض أهل العلم، لا شك أنه ضعيف جدا. فمعاوية بن يحيى الصدفي حدث محمد بن إسحاق بهذا الحديث عن الزهري، فلما حدث به ابن إسحاق لم يحدث به عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري كما هو الذي ينبغي أن يكون، إنما رواه عن الزهري مباشرة، إما تدليسا وإما خطأ، ظنه أنه من جملة أحاديثه عن الزهري. أقول أبو زرعة كيف عرف أن ابن إسحاق كان في طريقه بين الري والعراق يصحب معاوية ابن يحيى الصدفي، وأن الصدفي حدثه بهذا الحديث وهما يمشيان في هذا الطريق؟ كيف عرف ذلك أبو زرعة؟ هذا الذي نقوله إخواني الكرام أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى عندهم حصيلة علمية وقاعدة بيانات كبيرة جدا، قاعدة بيانات عموما تفيد في النقد العام من حيث معرفة تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة والبلاد التي دخلها الراوي والبلاد التي لم يدخلها والشيوخ الذين التقى بهم وسمع منهم والشيوخ الذين لم يلتقي بهم أو لم يسمع منهم، كل ذلك عندهم وهو يفيد في النقد العام. لكن أيضا عندهم ما يتعلق بالنقد الخاص، أي بنقد كل حديث بعينه، فيستطيعون أن يعرفوا من خلال هذه المعلومات أن هذا الحديث بعينه خطأ وأنه ليس صوابا وأن الراوي لم يأخذه من الشيخ الذي سماه، إنما أخذه عن رجل آخر قد يكون كذابا قد يكون متروكا عن هذا الشيخ. فعندهم تلك الحصيلة العلمية التي على أساسها ينبني نقدهم لهذه الرواية بعينها، ينبني نقدهم بمقتضى هذه المعلومات لهذه الرواية أو تلك. وهذا الذي نريد أن نبينه الإخوة المشاهد الكريم، أن المحدثين لا يتكلمون بالجزاف ولا بالتخمين، إنما عندهم نقد دقيق في غاية الدقة. انظر مثلا إلى الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد كان ابن معين من نقاد الحديث الكبار. الإمام يحيى ابن معين بلغه يوما من الأيام أن هناك من يحدث بحديث عن عبد الرزاق بن همام، وهو من المحدثين المعروفين الثقات من أهل اليمن، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، يحدث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث المنكر، فذكر الحديث. ولا يشغلنا المتن الآن، إنما يشغلنا دقة المحدثين عليهم رحمة الله تعالى في نقد هذه الرواية بعينها وكيف بنوا نقدهم لهذه الحكاية. هذا الحديث يتضمن بعض الفضائل لبعض الصحابة، يتضمن بعض الفضائل لبعض الصحابة، ولا شك أن الصحابة فضائلهم كثيرة، ولكن الشأن عند علماء الحديث أنهم لا يثبتون الحديث الذي تضمن الفضيلة لمجرد أنه تضمن فضيلة، وإنما ينقدون كل رواية على حدة. فالإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى وقف في ملأ من الناس وقال: من الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ من الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق. فقام رجل اسمه أحمد بن الأزهر فقال: يا أبا زكريا، هو أنا ذا؟ أنا الذي أحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق. أبو أحمد بن الأزهر هذا ثقة، ليس كذابا. فتعجب يحيى بن معين فقال: أما أنت فصدوق أمين، أما أنت فصدوق أمين، وأظن أن البلاء من غيرك. هنا وقفة، يعني أن الراوي صدوق أمين ويرويه بإسناد صحيح رجاله ثقات، ومع ذلك أصر ابن معين على أن هذا الحديث خطأ وأن هناك خطأ، وإن لم يطلع عليه الآن فقال له: أظن أن البلاء فيه من غيرك. إذن ابن معين مصر ومصمم على أن هناك خطأ وقع في هذا الحديث، وهو إن لم يهتدي إلى وجهه الآن لكنه يعلم أن هناك وجه لهذا الخطأ قد يطلع عليه هو بعد ذلك أو غيره من أهل العلم. ثم بعد ذلك قال له: كيف حدثك عبد الرزاق بهذا الحديث؟ قال: كنا في بعض طرق صنعاء، فقال لي عبد الرزاق: سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، فحدثني بهذا الحديث. هنا كان مربط الفرس عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. لماذا؟ لأن ابن معين عليه رحمة الله تعالى كان من تلاميذ عبد الرزاق، كان من تلاميذ عبد الرزاق، وكان قد رحل إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق هو وأحمد بن حنبل. معلوم أن ابن معين وأحمد بن حنبل كان رفيقين في السفر وفي الرحلة في طلب العلم. فأحمد بن حنبل ويحيى ابن معين كلاهما ذهب إلى عبد الرزاق ليأخذ عنه العلم، وعبد الرزاق كان حريصا كل الحرص أن يسمع منه مثل ابن معين ومثل أحمد بن حنبل. فابن معين وأحمد بن حنبل حينما ذهب إلى عبد الرزاق لم يجلس مجالس العلم يسمع منه فقط، بل دخل بيته وأخذ كتبه ودون كل الأحاديث التي في كتبه ثم سمع ذلك منه. وهذه طريقة في تحمل الحديث عند علماء الحديث، وهي في غاية الدقة، أن تجمع بين السماع والعرض، أن تأخذ الكتاب من الشيخ فتأخذ كل الأحاديث التي عند شيخك هذا فتنسخ منها نسخة، ثم تقابل ذلك على الشيخ، تعرض ذلك على الشيخ حتى يقر لك بأن ما نسخته من كتابه صحيح. إذن عبد الرزاق وكذلك أحمد بن حنبل يعلمان أحاديث عبد الرزاق حديثا حديثا، لم يفتهما من حديث عبد الرزاق شيء. ليس هذا فقط، بل كان عبد الرزاق يعلم مكانة أحمد بن حنبل وكذلك مكانة ابن معين، فكان يحب هو نفسه يحب أن يطلع ابن معين وأحمد بن حنبل على كل أحاديث، بل كان من حرصه على ذلك يلح على ابن معين أن يأخذ منه بعض الأحاديث سماعا لا كتابا. معلوم أن الراوي إذا سمع من لفظ الشيخ من غير أن يرجع إلى كتابه هذا نهاية في الثقة، كأنه يعتمد على حفظه ويراه أهلا لذلك. فكان يقول لابن معين: يا ابن معين، خذ مني حديثا سماعا، خذ مني حديثا سماعا. فقال له ابن معين: ولا نصف حديث، ولا نصف حديث. إذن عبد الرزاق كان يتمنى أن ابن معين يأخذ منه حديث واحد سماعا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كونه حريص هذا الحرص على أن يأخذ ابن معين منه حديث واحد سماعا، إذن ماذا تظن بمثل هذا؟ هل تظن أنه يفوت على ابن معين أن يأخذ حديثا من أحاديثه التي في كتبه؟ لا يمكن أبدا، هو فخر له أن يسمع منه أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين هذه الأحاديث. فكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يأخذون أحاديث عبد الرزاق من كتب عبد الرزاق ثم يعرضون ذلك عليه فيجيزهم روايتها. ثم إذا كان الأمر كذلك فهذا الحديث كما ترون لم يوجد في كتب عبد الرزاق، لأن أحمد بن حنبل وابن معين يعلمان كل حديث من أحاديث عبد الرزاق، فأين كان هذا الحديث عن كتب عبد الرزاق؟ ثم إن أحمد بن الأزهر لما قال إن عبد الرزاق كنت أسير معه في طرق المدينة فحدثني بهذا الحديث، يدل على أنه حدث به من حفظه ولم يحدث به من كتابه، وهذا من أدل شيء على أن فيه خطأ. لماذا هو فيه خطأ؟ لأن عبد الرزاق لم يكن ضبطه لحفظه كضبطه لكتابه، كان يعتمد على كتابه وكتابه صحيح، إنما الخلل يأتي في حديثه من جهة حفظه. فلما تبين من خلال هذه الحكاية أن هذا الحديث حدث به عبد الرزاق حفظا، عرفنا من أين جاء ذلك الخطأ. فانظر إلى دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في نقد الروايات ومعرفة المعلومات التي تخص كل رواية رواية من تلك الروايات ليتميز لهم الصواب من الخطأ. ونكتفي بهذا القدر ونطرق بابا آخر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.